يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، فجئنا بضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العلي العظيم. أنا عادة أبدأ حديثي في ليالي الجمعة بهذه الآية المباركة وأخاطب بها عزيز فاطمة، أخاطب بها الإمام الحجة أجل الله فرجه، وأطلب منه أن يساعد إخواننا المؤمنين في العراق وينجيهم، يتدخل نوسطه إلى الله سبحانه وتعالى كي يتدخل وينجي إخواننا وينجينا من هذا العذاب الأليم الذي حتى الآن حال بالعراق. فأنا أعلم أن هؤلاء المحتلين ما أجوا حتى يصلحوا العراق، بل أجوا حتى يكملوا الشوط الذي صدام ما قدر يكمله. هذا واضح لا غبار عليه. وعلى أي حال، كان حديثنا المتسلسل الذي تحدثنا به عدة ليالي ماضية من ليالي الجمعة حول قصة يوسف في القرآن، انتهينا إلى هذه الآية المباركة التي تقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العلي العظيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل، آيات كثيرة توضح عظمة الرب وتعطي جلاله وجماله، وهذه آيات كثيرة سنشرحها إن شاء الله بالتدريج في ليالي الجمعة إلى أن ننهي هالمقدار الموجود في القرآن الكريم، مع ذكر بعض الروايات، والروايات كثيرة بس أنا ما أذكر كلها، مع ذكر بعض الروايات الواردة عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. أول آية أشير إليها هي هذا، وأي آية أعظم من هذا؟ أن فئة قوية وهم أولاد رسول الله، ويعقوب كان رسول الله، هم أولاد رسول الله وعظماء ووجهاء ومتكاتفون، وهم إخوة يوسف، يكيدون له ويخططون لقتله أو لنفيه من الأرض، يطرحوه إما أن يقتلوه أو يطرحوه في الصحراء القاحل إلى أن يموت، أو أن السباع تنهش أو يموت، هكذا وبهل مستوى من الظلم يخططوا له. ويا سبحان الله، نفس هذا التخطيط يؤدي إلى أنه عليه الصلاة والسلام يصعد عرش العظمة، يصعد عرش الجلال والجمال، ونفس هؤلاء الذين فعلوا به ما فعلوا يأتون ويسجدون أمامه. هل هناك آية أعظم من هذا؟ ولو لم يفعلوا به ما فعلوا لما وصل يوسف إلى هذا المقام العظيم. كل هذا انتهى إلى هكذا نتيجة. وهذا يعني أننا يجب أن نتيقن ونعلم أن العدو مهما يخطط ومهما يعمل ومهما يفعل، لو أن الله ما أراد لما صار شيء، لو أن الله أراد أن يحفظ وأن يرجع كيد الأعداء إلى نحورهم لفعل. ونفس الشيء في الوقت الحاضر، أنا أعتقد أننا حتما صادر من عدنا في وقته قصور وتقصير كثير في العراق، وأنا أحدكم، يعني أنا أحدكم. ولولا ذاك القصور وذاك التقصير لما وصل الأمر إلى ما وصل إليه. الآن لا نؤدب من قبل الله سبحانه وتعالى خير تأديب، والمفروض لنا أن نلتجئ التجاء حقيقي إلى الله، وأن نقبل بقلوبنا ووجوهنا إلى الله سبحانه وتعالى كي يدفع عنا هذا الظلم وهذا الجور. أصحاب موسى لولا أنهم قصروا لما ابتلوا بالتيه الذي ابتلوا 40 سنة موسى. فالمفروض بناء يعني الحل الأساس والصحيح مسألة التوبة على الذنوب والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى لكي يرحمنا ولكي يحلنا من مشكلة القوى المحتلة. المعروف طبعا هناك خلاف في التاريخ، لكن المعروف هو أن يوسف وبنيامين كانا إخوة من أم واحد، بس بعضهم قال أن يوسف من أم وبنيامين من خالته، بس المعروف أن يوسف وبنيامين كانوا إخوة من أم واحدة، والباقون لا من غيرها. وتعلمون أن تعدد الأمهات أحيانا يؤدي إلى الحسد، وأحيانا يؤدي إلى تفاقم هكذا مشاكل، وبالأخص أن الإخوة كانوا يحسون بأنهم أقوياء وأنهم متعاضدون وأنهم هم الذين يدبرون أمور أبيهم يعقوب بعد شيبه، لأن هذولك أطفال، يوسف وبنيامين كلاهما أطفال، فالذين يدبرون أمور أبيهم هم. إيش معنى أن هذول السنين يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني عصابة متكتفين متعاضدين، إن أبانا لفي ضلال مبين. فكادوا هذا الكيد وهذا هو الحسد الذي يقتل الإيمان ويذيب الإيمان. إحنا حينما نقرأ هكذا قصص قرآنية ما المفروض أن يكون هدفنا مجرد قصة ومعرفة القصة، إنما المفروض بنا أن نعتبر بعبرها. عجبا، هكذا الحسد يذيب الإيمان، وهكذا الحسد يسقط الإنسان من أعلى العليين إلى أسفل السافلين. وهذه مو لأول مرة في تاريخ أولاد بني آدم، تعلمون كلكم تعلمون أنه قبل هذا شبيه بهذا صار من قبل قابيل وهابيل، الأولاد المباشرين لآدم عليه الصلاة والسلام. هم قصتهم معروفة، إجمال القصة يقولون أنهما قررا وصمما أن يقربا قربانا. وطبعا ذاك الوقت مو منهج القربان مثل زماننا، هذا زماننا اللي يريد يقرب قربان ويأخذ اللي يذبح يطعم يوزع لحم أو يسوي عزيمة، هذا القربان اللي في يومنا هذا وارد. في ذاك الزمان ما كان يكون شيء. وآدم كم ولد عنده، وكان يكفيهم الزرع الموجود، المقدار اللي كانوا يحصلون يكفيهم، ما كان أكو حاجة إلى إطعام وما شابه. إنما القربان على ما اشتهر في الألسن والكتب هالشكل كان، أن هابيل قتل كبشا عظيما وأخذ على الجبل على أساس أن تأكله النار، وهذا أكل النار كان علامة أنه قبل قربانه. هذا هابيل. قابيل ما قتل كبشا، إنما أتى بسنبلة بسموات من حنطة من شعير، فالسنبلة ضعيفة هزيلة، وقيل أتى بطحين وهم ودى إلى على الجبل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. النار إجت وحرقت قربان هابيل، ما حرقت قربان هابيل. ففكر قابيل، أين تفكير إخوتي يوسف؟ قال لأقتلنك. قابيل هم بسرعة قال، لأن بسطت إليك يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدك. من أعظم العبر، أنا قلت أن القصص القرآنية حينما نقرأها المفروض بنا أن ننظر إليها نظرة عبرة. والقرآن ما يقص إلا قصة بلا عبرة، كل قصص القرآن بها عبر. وأعظم عبرة في قصة أولاد يعقوب، أعظم عبرة هذه الآن أبشر إليه، وهي طريقة إغفال الشيطان لهم، طريقة إغفال الشيطان تعلم والله أن الشيطان يفعل بنا ما فعل. طريقة خلينا نتعلم طريقة كيف الشيطان كيف أغفلهم. النكتة خلينا نلتفت إليها حتى نعتبر إحنا بي والنكتة لا تتكرر علينا. طريقة إغفال الشيطان كان ما يلي. طبعا هذول وأولاد أنبياء كانوا وكان لهم شيء من الوجدان والضمير، فالحاجز أو المانع الذي كان يمنعهم عما فعلوا من الجريمة كان هو الوجدان والضمير. تعلمون ما هي الموانع اللي تمنعون؟ احنا واحد منا اذا اقدم على ذنب ما الذي يمنعه عن الذنب؟ الجنة النار، مش الجنة النار والنار مو مالها اليوم، مال ما بعد الموت، مال برزخ أو الآخرة. وكثير من الناس كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، كثير من الناس ما يفكر لما يقع بعد الموت. بعد شنو المانع عن الجريمة؟ الحكومة مثلا، والحكومة مو في كثير من الذنوب والإجرامات يتم خفية، الحكومة ما تطلع. فما الذي يمنع؟ المانع الوحيد الذي يكون حاضرا دائما وأبدا مع أي واحد من المؤمنين عبارة عن الضمير والوجدان. الضمير والوجدان هو اللي يمنع، والضمير والوجدان الله خالق في نفس كل إنسان، في نفس كل إنسان هالضمير والوجدان موجود، حتى في أتعس النفوس، حتى في نفس بوش، حتى في نفس إبليس نفسه، حتى في نفس الشمر، إلا أنه هو بكثرة إجرامه يقتل ضميره مثل أخر، هو يقتل ضميره، هو يقتل وجدانه وينتهي. وإلا الله خالق في نفس كل إنسان خالق إلى ضميره وجدان وحاكم، حاكم داخلي يحكم. وهذا هو المانع الذي يمنع المؤمنين من الذنوب. إذن إبليس شنو يكون يسوي؟ يجب أن يقف أمام هذا الوجدان والضمير ويرضي ضميري ووجداني بشكل من الأشكال حتى أقبل مني أني أعصي وأذنب. كيف يرضي ضميري ووجداني؟ الطريق الوحيد ما لهذا يقول خب أنت سوي بعدين توب. الطريق الوحيد هذا، غير هذا ما أنت سأدخل المعصية الذنب اللذة الدنيوية بعدين توب. هذا هو الطريق الذي دخل الشيطان مع إخوة يوسف. شو لاحظوا القرآن آية المباركة، وتكونوا من بعده قوما صالحين. هسه هذا قتلوه، اخلصوا من شره، او اطرحوه في صحراء في بيداء خلي يهلك. وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون، خش آدم تصيروا صح هذا ذنب، لكنه بعدين تكفروه وبعدين تصلحوا خوش آباد. عن غير هذا الطريق ما قدر إبليس أن يتغلب على إخوتي. نفس الشيء نفس الأسلوب صنعه إبليس مع عمر بن سعد، قال لكم ملك الري، ملك الري مهم تستفيد منه، خب تعصي بقتل الحسين مو مشكلة، إن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، بعد سنتين راح أتوب، فصير كفارة ذنبي. الطريق الوحيد الذي قدر إبليس للتسيطر على ابن سعد والسلطة، فعل ما فعل. ترى كلنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا أي ذنب لي يصدر من أذنه صغيرا أو كبيرا، إذا مو مؤمنين إحنا خويك، إذا مؤمنين الطريق الوحيد الذي الشيطان يخطط ابن هذا هو، قال هو الشيطان قال أعدهم وأمنيهم، وذلك هذا الشيطان الذي سمي عن وصف الخناس هكذا، أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة، فإذا واقعوا الخطيئة أنسيهم الاستغفار. وإبليس قال لها أنت لها يزين هاي خش طريقة افعل بني آدم بهذا الشكل، فيجب أن نلتفت ونفتح عيوننا ونعلم، ويجب أن نعلم على حد تعبير مولى المتقين أمير المؤمنين الوارث في نهج البلاغة، ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ترى إحنا نقول خب نذنب ثم نتوب، هذا حش. ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ترك الذنب سهل لأن القلب حرم الله، القلب ناصع، الله خلق قلب الإنسان، قلت لكم حتى أتعس الملاعين اللي بعدين سوت قلبه، بس أول ما الله خلق وقلبه طاهر ناصع نير، وفيه الوجدان وفيه الضمير، كل إنسان بلا استثناء هالشكل. عندئذ ترك الذنب سهل، القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. ترك الذنب سهل، لكن حينما أذنب انكسر نور القلب، وجدت نقطة سوداء في القلب، عندئذ تصفيته صار. ثم من قال أنه أني راح أوفق؟ من قال أني راح أبقى حي إلى أن أتوب؟ من؟ يا من يعد غدا لتوبته أعلى يقين من بلوغ غدي، أيام عمرك كلها عدد ولعل يومك آخر العدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا بالنسبة لما مضى من أعمارنا، وأن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا. إن شاء الله نكمل قصة يوسف بالأسابيع في ليالي الجمعة المتسلسلة القادمة إن وفقنا الله والسلام.